فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
اللهم
أمين يا رب العالمين. في بداية اللقاء نسأل الله عز وجل الشفاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، شفاه الله وعفاه شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تشفي شيخنا الشيخ أبي إسحاق شفاء لا يغادر سقما.
آمين يا رب.
اللهم يا رب اشفه وعافه وألبسه ثوب الصحة والعافية
يا رب،
ورده سالما غانما مأجورا يا أكرم الأكرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الشيخ ربنا يشفيه وعافيه، نحتاج من كلنا من الكل الدعاء له في الصلوات و في كل الأوقات، فيعني أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يمتعه بالصحة والعافية. سيناهم في وجوههم من أثر السجود، ده سؤال كانت في أخت أو في نهاية اللقاء أول أمس. شيخ كريم، كنا ختمنا الحلقة بهذه الآية ولم نجب بعد، نعم، ما معناها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أنا أذكر أن الأخت السائلة كانت تسأل هل معنى الآية أن العلامة التي تكون في جبهة الإنسان هي علامة على السجود؟ أقول لأختنا السائلة، هذا في الدنيا، فيما بيننا نعم ربما يعرف الساجد المصلي من هذه العلامة التي مع كثرة سجوده تبرز في جبهته، لكن ليس هذا هو معنى الآية، إنما معنى الآية النور الذي يجعله الله عز وجل في جباه المصلين الساجدين يوم القيامة فيعرفون به بين الناس، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وحتى في حياتنا في ناس سبحان الله تصلي وعندهاش تلك العلامة وهذا الأثر في الجبين، فمش معنى أنه هو
أنه لا يعتقد
هذا النور يعني وأنه لا يصلي. هل معنى الصلاة يا أستاذ عدنان؟ نعم شيخ كريم. أيضا أستاذ مصطفى حاضر. السلام عليكم يا أستاذ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ أحمد؟
الحمد لله، أهلا مرحبا، تفضل. الحمد لله رب العالمين،
شفى الله فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بإذن الله،
اللهم أمين، ومرضانا جميعا يا رب، اللهم أمين.
لو صبي ذهب يحج بيت الله الحرام لم يبلغ الحلم، وفي أثناء مناسك الحج قد بلغ الحلم، فهل هذه الحجة تجزيه؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخ كريم، نجيب الأخ مصطفى، ربنا يتقبل يا رب العالمين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الأكثرون من أهل العلم يقولون مثل هذا لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة، لأنه أحرم بها وهو دون البلوغ، وهو كان ما زال دون البلوغ. لكن بعضا من أهل العلم، أعتقد ربما بعض الحنفية عليهم رحمة الله، يقولون إن كان بلغ الحلم قبل الوقوف بعرفة فإنها تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز إنشاء الحج في يوم عرفة، يعني يجوز الإنسان منا يهل بالحج في يوم عرفة سواء في النهار أو في الليل، والمهم أن يدرك أن يقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل قول الحنفية قول يعني قريب جدا من روح الشريعة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا
وإياك،
وندعو الله أن يشفي الشيخ الحويني وجميع مرضى المسلمين يا رب. ونشكر الشيخ فضيلة الشيخ شعبان. عندي سؤالان.
نعم تفضل.
الأول، كان في مسجد صغير كده للرجال وبني ملحق له للنساء، لما تم بناء الملحق أصبح النساء متقدمين، الصف الأول للنساء متقدم عن الإمام، فهل يجوز الصلاة في المكان ده ولا لابد من الرجوع إلى الخلف حتى يكون وراء الإمام؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك آراء مختلفة في سجدة التلاوة؟ بمعنى هل يجوز سجدة التلاوة بدون وضوء أو بدون ستر العورة أو عدم الاتجاه للقبلة؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم وإياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أمة الله سألت عن مسجد صغير بني له ملحق للنساء، يبدو أن الصف الأول للنساء متقدم على الإمام، هل لابد الرجوع خلف الإمام أم يصلين على هذه الحال شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة، الأفضل والأبرأ لذمتهم ولصلاتهم أن يتأخر الصف الأول نسبيا حتى لا يتقدم على الإمام، هذا مع أن من أهل العلم من يقول إذا كان هناك بناء منفصل فلا يشترط التقدم ولا التأخر، أو لا عبرة بالتقدم ولا التأخر إذا كان صلاة النساء في مكان منفصل، لكن خلونا مع القول الأول لأنه أبرأ للذمة من ناحية وأبرأ للصلاة وأحوط لها من ناحية ثانية، أن يتأخر صف النساء حتى لا يتعدى الإمام، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ أتواصل مع الشيخ لو سمحت. شيخ أحمد
تفضل يا فندم.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عاملة شهادة في البنك بس أن يعني مستحرمة الفوائد بتاعتها، ممكن أطلعها لوحدة مثلا يتيمة بتجهز وكده؟ ده السؤال الأول. أما السؤال الثاني، أنا على طول بدع على أولادي وخايفة لا يجرى لهم حاجة من دعاية، ده إزاي أرجع عن دعاية عليهم؟ أما عنش السؤال الثالث، أنا عاملة شهادة برضو شهادة باسم أنا بس عاملها لابن الكبير إنه لسه ما طلعش بطاقة وكده، فيعني دي حرام ولا لما تيجي الوقت بتاعها أحشها خالص أبطلها؟ وجزاك الله خير.
وإياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، هل هناك آراء مختلفة حول سجدة التلاوة، يعني الوضوء وستر العورة أو استقبال القبلة شيخ كريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فعلا آراء أهل العلم مختلفة، فمن أهل العلم من جعل سجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجدة السهو كالصلاة سواء بسواء، فاشترط لها الطهارة واشترط لها ستر العورة واشترط لها استقبال القبلة واشترط لها تكبيرا وتسليما أيضا، لكن جمهور الفقهاء لا يرون ذلك في سجدة التلاوة ولا في سجدة الشكر إلا على سبيل الأفضلية فقط، كقراءة القرآن بوضوء أفضل من قراءة القرآن مشافهة بغير وضوء، فالقراءة بالوضوء أفضل والسجود بالوضوء أفضل، لكن هذا لا يمنع مشروعية السجود من غير وضوء، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. واستقبال القبلة وستر العورة،
ما هو جمهور العلماء لا يشترطون ذلك، لكن من أهل العلم من اشترط بالفعل أن تكون بستر عورة وأن تكون على طهارة ووضوء وأن يكون باستقبال القبلة، يعني يقول أنا أسجد سجدة شكر، طب لا بد أن يكون السجود جهة القبلة،
جعلوها صلاة،
جعلوها كالصلاة. نعم. سواء بسواء، فاشترطوا لها ما يشترط الصلاة من طهارة الثوب والبدن والمكان وطهارة من الحدثين
واستقبال القبلة وستر العورة وإلى آخره. لكن جمهور الفقهاء لا يرون ذلك، لكن يرونه من باب الأفضلية فقط وليس من باب الجواز وعدمه.
نعم شريف. نعم. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
الله يبارك في حضرتك. سؤالين بس بسرعة معلش.
نعم.
السؤال الأول، أنا كنت حلفت يعني أيمان قبل كده يعني يمين أو اثنين، مش متذكر والله كم يمين يعني بالضبط، بس ما صمتش يعني، وأنا ما عنديش قدرة إن أنا أطعم المساكين، فهل يجزي إن أنا يعني أصوم عنهم ثلاث أيام عن الأيمان اللي فاتت دي ولا
أيمان يعني ماذا كنت؟ وأصوم عنه؟ أيمان كنت بتقول إيه؟
يعني كنت بحلف مثلا يعني معايا مثلا معايا حاجة مثلا قلت والله ما أضرب عليها وجربت مثلا، يعني معايا تليفون قلت والله ما همسكه وقلت يعني مسكته، او معايا حاجه معينه قلت والله ما اعملها وعملتها بس يعني. فما صمتش
وما اصوم عنهم جميعا يعني ثلاثه ايام
يعني هل اصوم عنهم جميعا ثلاثه ايام يجزي ولا اصوم افتكر كل واحد لوحده واصوم عنه؟
اه ده السؤال. طب حاضر
تمام. بس السؤال الثاني حضرتك بالنسبه للمراه يعني حاجب المراه، هل الشعر اللي بين الحاجبين ولما يكون متناثر كده بعيد عن الحاجب لو اخذته يبقى نم؟
حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله شهادة في بنك وهي طبعا مستحرمة الفوائد، فهل لها أن تجهز بها يتيمة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم هذا من باب التخلص منها، فيجوز لها حينئذ أن تنفقها على فقراء أو على مساكين أو أن تجهز بها هذه الفتاة اليتيمة من باب أنها تتخلص منها، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن لها أجر في هذا، لأنه يعني الإنسان منا إذا ترك الحرام فهو مأجور، كما أنه إذا فعل الواجب فهو مأجور، فكذلك إذا ترك الحرام فهو مأجور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تدعو على أبنائها وزعلان أنها تدعو على أبنائها، تعمل إيه عشان ما تعملش كده شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، خطأ شديد أن تقع الأم في الدعاء على أولادها، لأن الأصل عكس ذلك تماما. الأصل أننا نستفيد بدعوات الأم وبدعوات الوالد للأبناء وليس على الأبناء. ليه؟ لأن الدعاء على الأبناء من الدعاء بالإسم وهو دعاء محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، فهذا شيء محرم. وعلى الأخت السائلة بارك الله فيها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة الإقلاع عن هذه الدعوات على الأبناء، لأن هذا إفساد للأبناء. ماذا لو أن الله عز وجل قدر لدعوة من هذه الدعوات فاستجيبت؟ من الذي سيتحمل مسؤوليتها أمام الله من ناحية؟ ومين اللي هيكتوي بنار هذا الابن أو هذه البنت الذي استجيبت أو استجيب فيه هذه الدعوة؟ لا شك أنها الأم، وبالتالي عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة الإقلاع فورا عن هذه الدعوات على الأبناء، وأن تكفر عن هذا بالدعاء لهم بصلاح الحال والهداية والتوفيق والسداد. والأمر الثاني أن تكثر الاستغفار لله تبارك وتعالى، والأمر الثالث أن تكثر أن تدعو الله عز وجل أن يسددها وأن يوفقها وأن يصرف قلبها إلى الدعاء لهم لا إلى الدعاء عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الشهادة تقريبا هي عاملة شهادة أيضا لابنها الصغير، ماذا تفعل فيها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لها افعلي في هذه الشهادة الثانية ما تفعلينه في هذه الشهادة الأولى التي ستجهزين بها اليتيمة، فإذا قدر لك يوما من الأيام في صرف قيمة هذه الشهادة وما زاد عليها فلكم أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، والباقي من الزيادة أنفقوه على الفقراء والمساكين، والله عز وجل يكتب لكم ولنا الأجر إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الأخ الكريم الأخ محمد حلف أكثر من يمين، هو مش متذكر واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهل له أن يصوم عن الجميع وليس عنده القدرة المالية على الإطعام؟ ثلاثة أيام عن الجميع، ولا لابد أن يصوم عن كل يمين ثلاثة أيام؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيك، الأفضل من هذا كله أن نحفظ أيماننا وألا نعرض أنفسنا للحلف واليمين كل شوية على ما يستأهل وما لا يستأهل، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا في كتابه، قال واحفظوا أيمانكم. وأما عن هذه الأيمان التي صدرت منك، إن كانت هذه الأيمان وقعت، يعني حلفت ألا تفعل وفعلت، أو حلفت أن تفعل ولم تفعل، ففي هذه الحالة يجب عليك أمران. الأمر الأول الاستغفار والندم، لأن إيقاع اليمين ليس من حفظه الذي أمرنا الله عز وجل به. والأمر الثاني عليك كفارة يمين، عن كل يمين مستقل كفارة مستقلة. إذا استطعت إطعام 10 مساكين عن كل يمين فبها ونعمت، وإذا لم تستطع أن تطعم 10 مساكين عن كل يمين من هذه الأيمانات فعليك أن تصوم عن كل يمين 3 أيام مستقلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. النمص أو هو الأخ سأل عن العبسة، الشعر الموجود بين الحاجبين عند المرأة إن وجد ويكون متناثرا، شيخ الكريم هل يعني تأخذه أم هو من الحاجبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا الشعر الذي بين الحاجبين الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أنه ليس من الحاجبين، فإن كان شعره نشاز فلها في هذه الحالة أن تأخذ هذه الشعيرات دون أن تمتد يدها إلى شيء من الحاجبين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول أريد التوبة ولكني لا أستطيع التوبة من ذنب معين أفعله، وأنا نادم ولكني كلما أريد أن أتركه لا أستطيع، فماذا عليه أن يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مسألة أنني لا أستطيع التوبة هذا ضعف إيمان من الإنسان وضعف يقين وضعف تقدير عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة الوقوف بين يديه حين يسألنا عن أعمالنا قلت أو كثرت، كبرت أو صغرت. فعلى الأخ بارك الله فيه أن يأخذ نفسه بعزم وقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن ضعف عزم الإنسان يعني يقوي الشيطان عليه، فعليك أن تقوي إيمانك بمقويات الإيمان من صلوات النوافل وصيام النوافل والذكر والاستغفار وأوراد القرآن الكريم والصحبة الصالحة مع الصالحين من أهل الصلاة ومن أهل المساجد وبحضور مجالس العلم ومجالس الذكر، فإن هذا يقوي إيمان الإنسان، وإذا قوي إيمان العبد قويت توبته وقوي عزمه وضعف عليه أثر الشيطان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو سائل يسأل ويقول ما حكم مصافحة زميلاتي في العمل وأيضا بعض الضيفات أو الضيوف يعني من النساء عندنا في البيت؟ نعم شيخ،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول للأخ السائل بارك الله فيك، نحن كمسلمين يجب أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل، والله تبارك وتعالى في شأن المصافحة باليد يدا بيد أباح لنا أن نصافح زوجاتنا وأن نصافح أمهاتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا وأن نصافح زوجة أبينا وأن نصافح زوجة ابننا، وأما من سوى هؤلاء فلا يجوز مصافحتهن لأنهن أجانب عنك، وقد ورد تحذير النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكفينا في هذا المقام ذكر ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. فهؤلاء الزميلات والصديقات والجارات والضيفات التي ليس من المحارم كل هؤلاء أجنبيات لا يجوز لك أن تصافحهن، ولا دخل للحرج والكسوف في هذا الباب، ف فالإنسان منا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائلة تسأل وتقول: ما حكم الجلوس أمام خطيبي بشعري؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا الحال أسوأ حالا من حال المصافحة للأجنبيات، لأن المخطوبة أجنبية عن الخاطب والخاطب أجنبي عن المخطوبة، ولا يجوز لها ولا له أن يرى منها إلا ما أباحه الله عز وجل من الوجه والكفين فقط، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز لها أن تكشفه ولا يجوز له أن يطلع عليه، لأن هذا من باب الاطلاع على العورات المحرمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضل الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
أما الشق الأول من السؤال وهو البسملة آية من الفاتحة أم لا، فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البسملة آية من الفاتحة، بينما ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية تستفتح بها جميع السور فقط. وعلى مذهب أبي حنيفة فإذا صلى الإنسان ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب صلاته صحيحة، لكن جمهور الفقهاء يقولون البسملة آية من سورة الفاتحة، ولا يجوز لإنسان أن يصلي وأن يقرأ الفاتحة دون البسملة، لأن بالبسملة تتم الفاتحة السبع المثاني أو السبع آيات كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. وأما مسألة الجهر والإصرار فأيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فالشافعي رحمه الله ذهب إلى استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد استند الإمام أبو حنيفة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث في الصحيح أنه قال لمن حوله: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يريد أن يعلمهم، هو يصلي ليس للتعبد إنما يصلي للتعليم، يريد أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفتح صلاته ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، فقال هكذا يرفع أبو هريرة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن جمهور الفقهاء يقولون أبدا، أبو هريرة جهر للتعليم وليس لبيان أنها هكذا كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجنازة وهو يعلم الناس أيضا، فجهر في الجنازة بفاتحة الكتاب، والأصل أن يسر بها لا أن يجهر بها، لكنه أراد أن يعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما جمهور الفقهاء فيرون أن قراءة البسملة في الفاتحة جهرا أو سرا يستويان، لكن الغالب الإصرار على صلوات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الجهر. وقد ورد هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لأجل هذا قال جمهور الفقهاء: الأصل أن يقرأها، لكن الجهر والإصرار هذا أمر يجوز فعله ويجوز تركه، وإن كان الإصرار أكثر من الجهر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أريد أن أكلم الشيخ شعبان بارك الله فيه.
وفيكم بارك الله، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم,
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخنا. أنا من المغرب, أنا ابنك من المغرب.
أهلا مرحبا.
أريد أن تؤولها. بارك الله فيك.
نعم وفيك بارك الله. سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد عبد الفتاح, هل من سؤال؟
أنا رأيت رؤيا, بارك الله فيك, أني أحلف بقرة ومعي أحد الدعاة في جنبي, وأنا أحلف تلك البقرة وينزل منها يعني حليب كثير.
نعم. أم محمد, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة عليكم الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ ثلاث أسئلة؟
تفضل يا فندم.
والله هم ثلاث أسئلة لست كبيرة حماتي, يعني ست كبيرة وكده.
نعم.
أول سؤال, هي كانت بتعمل عمرة في رمضان اللي فات ده, وكانت ساحة الحرم يعني كان حوالي الكعبة وكده كان زحام جامد عشان كنا في رمضان, فهي كانت بتصلي في ساحة الحرم من برة.
نعم.
فهل الصلاة ده زيه زي ما هي جوه حوالي الكعبة بالظبط ولا إيه؟ وكانت عملت عمرة في رمضان وعملت عمرة في شوال, وشوال طبعا معروف انه من اشهر الحرم, فهل العمرة اللي هي عملتها في رمضان يعني تبقى عمرة ولا هو ما ينفعش عشان هي في اشهر الحج؟
حاضر.
السؤال الثاني, هي طبعا هي سنها كبير وكده, فهي بيبقى ممكن لما تكون متوضية وبتصلي وكده فممكن ينزل بعض الافرازات او كده, فهل هي تنقض وضوءها ولا تنفع تصلي بها عادي من غير ما تتوضى من اول وجديد؟
حاضر.
السؤال الثالث بعد اذن حضرتك.
الرابع,
إيه, انا بربي حمام على سطح البيت وكده, وفي حوالينا جيران كتير عندهم حمام, بيطير يعني حمام بيجي عندنا واحنا نفس النظام برضو بيروح عندهم وممكن هو ياكل من بره, فهل هو كده تربيته حرام ولا حلال؟
حاضر.
ماشي, شكرا, مع الف سلام.
فامان الله. السلام عليكم استاذ عاطف. السلام عليكم. نقطة التلفزيون يا استاذ عاطف من فضلك.
شيخ
حضرتك معانا, اتفضل.
الشيخ احمد,
اهلا ومرحبا, اتفضل.
عايز اسال الشيخ بس.
ربي يحفظك ويحفظه. اتفضل, هات سؤالك.
هل يجوز ان واحد يعمل عقيقة وختمة في ان واحد؟
حاضر. في امان الله. ام احمد, السلام عليكم.
ظفة و... وانا
ام احمد. السلام عليكم, هات كلامك من الاول من فضل. ام احمد,
انا واحدة موظفة.
موظفة.
وجوزي بياخد مرتب.
وزوجي ياخذ مرتب. حاضر.
انا لو خدت منه وبعدين اما اجي اقول له على اي حاجة اقول له عندك 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 عندك, انا حرام لو اخذ جزء من الفلوس بتاعتي واجيب الطلبات بتاعتي اللي انا عايزاها, بل انا ما عندي الغضروف وبجيب علاج وبعمل اشعاعات رنين مغناطيس وحاجات من دي على حسابي, هل حرام حضرتك لو انا خدت فلوس من مرتبي او اديت حاجه لاخواتي او جبت حاجه لبنتي او حاجه من ديت من وراه؟
حاضر,
شكرا.
فهمنا. استاذه خديجه, السلام عليكم.
اتفضل
حبيبه. اهلا ومرحبا, اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه حبيبه.
السلام.
اتفضلي.
الو يا ستي. انا شيخ.
اهلا مرحبا.
يا شيخ انا من يومين كنت كده بحس بخوف وقلق, وطبعا كلهم قالوا لي ان ربنا بيصلك وربنا رحيم, بس انا دايما حاسه بخوف وقلق وجسمي بيتقل, حتى لما كنت اصلي ده كله وهم, انا واخده نفسي بس مش عارفه اتخلص, اعمل ايه؟
الصوت مش واضح معايا يا عدنان, انت سامع كويس؟
انا واخده نفسي ان انا خايفه وجسمي بيترعش وحاجه, جوالي شيخ وقراري ان انت مفيش اي حاجه وقراري سمعيات زيت والحاجات دي كلها وانا مفيش اي حاجه, بس انا واخده نفسي بصلي.
استاذ عدنان الكلام مش واضح, اعيد الكلام يعني بهدوء. طيب حاولي معاودة الاتصال. في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم, متعكم الله بالصحة والعافية. حقوق المرأة المطلقة التي يعني رفعت للضرر او طلقت للضرر. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المرأة المطلقة للضرر لها كافة الحقوق, فلها أولا مقدم المهر وهو قائمة العفش, ثم لها مؤخر الصداق وهو المكتوب في قسيمة النكاح, ثم لها نفقة عدة الطلاق, نفقة ثلاثة أشهر كما حددها القانون, ولها أيضا نفقة المتعة، والمتعة يقدرها أهل العرف حسب مدة الزوجية كما هو معروف. وإن كانت معها أولاد فلها حق حضانة الأولاد، كانوا الأولاد صغار في سن الحضانة دون سن البلوغ فلها حق الحضانة للأولاد، وفي هذه الحالة يكون لها حق نفقة من الزوج لهؤلاء الأولاد ونفقة لها لأنها راعية لهؤلاء الأولاد. هذه الحقوق التي اتفق عليها أهل العلم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الفتاح من المغرب، هو سؤاله عن رؤية، مش عارف بيحلب بقرة أو ما شابه ذلك، وانقطع الاتصال، هل هناك تأويل شيخ كريم؟
ما صورتش السؤال.
نعم نعتذر يا أستاذ عبد الفتاح. الأخت تسأل لحماتها كانت في عمرة وفي الزحام طبعا في رمضان تصلي خارج الساحة، هل الأجر واحد في الصلاة داخل الساحة أو خارج الساحة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
نعم إن شاء الله يستوي الأجر بإذن الله تعالى، خاصة في أزمنة الزحام زي وقت شهر رمضان ووقت الحج، حيث تكون الساحات شديدة الازدحام ويكون داخل الحرم أشد زحاما، وفي هذه الحالة الصفوف متوالية ولله الحمد ومتصلة، والصلاة في الساحات كالصلاة داخل الحرم الأجر واحد بإذن الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الشأن: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي حماتها برضه عمرة في رمضان وعمرة في شوال، السؤال عن عمرة رمضان، يعني عمرة شوال دي في شهور الحج، عمرة رمضان أيضا الحمد لله صحيحة شيخ كريم عشان مش في شهور الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عمرة رمضان أفضل العمرات كما هو معلوم عند كثير من أهل العلم، وقد ورد في فضلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي عليه الصلاة والسلام، يعني أجر العمرة في رمضان كأجر حجة سواء بسواء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة في شوال لها أجرها إن شاء الله عز وجل، لكن إن كان السؤال أي العمرتين أفضل، لا شك أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في شوال، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، اللهم إلا إذا قيل العمرة في ذي القعدة أفضل ولا العمرة في شهر رمضان أفضل، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن عمرة ذي القعدة أفضل من عمرة رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات وكانت كلهن في شهر ذي القعدة، وهم يقولون الله لا يختار لرسوله إلا الفاضل من الأعمال، لكن الأكثرون على أن عمرة رمضان أفضل، وعمرة شوال إن شاء الله لها أجرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال أيضا لحماتها: الإفرازات هل تنقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان السؤال عن الإفرازات المهبلية، فالإفرازات المهبلية ليست من النجاسات في شيء، فتصلي ولا شيء عليها. أما إذا كانت الإفرازات من أحد السبيلين الآخرين فإن هذا من نواقض الوضوء كما هو معلوم عند عامة أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، من معنا؟ أم محمد، السلام عليكم. أستاذ علا، السلام عليكم.
ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك يا بنتي،
تفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا رب وصحتك.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك. عايزين بس نسألك الدعاء بالهداية وبصراحة الأحوال، وإن ربنا يشفي أمي ويعافيها ويبارك في عمرها ويكمل أختي حملها على خير، ويهدي أختي صغيرة ويهدينا جميعا.
آمين يا رب العالمين، فأمان الله، ربنا يحفظك. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم آمين يا رب العالمين. هي تربي حماما على السطح، يأتيها حمام من غيرها و يعني مسألة تبادل حمام الطيار ده، حكم تربية هذا الحمام شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: جرت أعراف الناس على التعافي في هذا الشأن، فلا أنتم تختصمون مع جيرانكم لأن حمامهم يأتي عندكم، ولهم يتعاركون معكم لأن حمامكم يذهب إليهم، وبالتالي هذا أمر يتعافى فيه الناس، وما دام الأمر مبني على التعافي فيما بينهم فلا شيء في ذلك، فهو يأتي عندكم ويأكل بعض ما عندكم، وحمامكم يذهب إليهم ويأكل بعض ما عندهم، فلا شيء في هذا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ عاطف يسأل عن العقيقة وفي نفس الوقت يريد عمل ختمة للقرآن الكريم، هل له أن يفعل هذا وذاك في نفس العمل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ عاطف بارك الله فيك: خليك على السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خير الهدي يعني خير السنة هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعقيقة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام للمولود، وهي حق المولود على والديه، فانشغل بعمل العقيقة. أما مسألة الختمة التي يجتمعون فيها على الطعام والشراب، فإن هذا إن كان بقصد إطعام الطعام فبها ونعمت، فهو من العمل الصالح. أما إن كان على غير هذا القصد فخليك مع العقيقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد زوجها هي موظفة وزوجها يأخذ راتبها، هل حرام عليها أن تأخذ من مالها دون علمه لإشاعة والدواء، وتعطي ابنتها وأخواتها، وفي الأصل هو أصلها أصل المال يعني مالها، فما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: بل الحرام هو على الزوج أن يأخذ مال الزوجة حتى لو كان بعلمها، لكن من غير سماحة نفس منها، وبالتالي يجوز لك أنت أيتها الأخت السائلة أن تأخذي من مالك ما تريدين، وأن تتصرفي في مالك كما تشائين، ما دمت تنفقيه في شيء مباح، سواء لنفسك أو للبيت أو لأختك أو لوالدتك، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وبعض الرجال يظنون أن ما دامت المرأة تعمل فيقول الوقت وقتي، وهي استقطعت من وقتي وذهبت للعمل، فالمال إذن هو للبيت ويأخذه ويستبيحه، هل هذا كلام صحيح؟
بعضهم يتعلل بهذه العلة، لكن في النهاية شغل البيت من اللي بيعمله، هو ولا هي؟
هي
بس خلاص.
يعني المال ماله،
وانت عايزة بس محبوسة في البيت يعني خلاص، والقصد ان تبقى محبوسة في البيت، ولا القصد ان هي تنجز اعمال البيت من الطبخ ومن الغسل ومن المسح ومن الاولاد والى اخره. فحتى الموظفة تأتي مسكينة وتعمل هذه الأعمال جميعا بعد الانتهاء من العمل، فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت علا تسألكم دعاء شيخ كريم بالهداية وصلاح الحال والشفاء لأمها وأن ييسر أمر أختها والمسلمين جميعا. نعم
الله أعلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن ييسر أمورنا وأمورهم، وأن يفرج أمور همومنا وهمومهم، وأن ينفس كروبنا وكروبهم، وأن يشفي أمها شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، وأن يتم لأختها على خير، وأن يصلح حال الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل يقول أنه كل يوم يستيقظ بعد شروق الشمس يعني في وقت عمله، فيصلي الصبح السابعة قبل نزوله إلى العمل، فما حكم هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك: لا يجوز لك أن تداوم على هذا ولا أن تستمر على هذا، يعني أن تكون هذه عادتك ألا تستيقظ إلا بعد شروق الشمس حيث ضاع وقت الفجر، إنما ما بين السابعة والسادسة والنصف هو نصف ساعة فقط، قدم استيقاظك نصف ساعة فقط، تستطيع فيه أن تتوضأ وأن تصلي قبل الإشراق لأن الشروق تقريبا 7 إلى 10 دقائق تقريبا. فأنت يعني بكر قيامك من النوم نصف ساعة فقط، بدل 7 خلي 6:30 حتى تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل، وتقع صلاة الصبح والفجر منك في وقتها قبل الشروق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. معنى ذلك أنه لو حصل كده بعد أن تشرق الشمس يبقى لم يدرك الصبح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في بعض الناس شيخ الكريم يصافح بعضهم بعضا بعد الصلاة مباشرة حتى قبل الأذكار التي تقال دبر كل صلاة، ويقوم يسلم على الناس جميعا وعلى الإمام فرضا فرضا، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا ممن ينشغل به بعض الناس الغلابة الطيبين هدانا وهداهم الله عز وجل،
آمين،
أنه ينشغل عن الأهم بغير شيء مهم، فتجد يصافح من حوله ويذهب لمصافحة الإمام وإلى آخره. والأولى من ذلك والأفضل من ذلك خاصة لأن هذا الفعل لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه وعملوه أفضل منا عليهم رضوان الله تعالى، لكن الأفضل له إتماما للأجر المحتسب على صلاة عند الله عز وجل أن يجلس في مصلى لينتهي من الأذكار المعروفة بعد صلاة الفرائض، ومنها الاستغفار ومنها التهليل ومنها التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وأن يجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإنه إذا فعل هذا أعطي أجورا كبيرة جدا بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهي ربما تكمل أجورا للمسلم تغنيه عن أجر الصدقة وأجر الزكاة وأجر الحج وأجر العمرة وأجر الجهاد الذي ليس هو من أهل هؤلاء جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سيدة حبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
من معنا؟ السلام عليكم.
ألو،
أبو حبيبة، أهلا ومرحبا. تفضل يا أستاذنا، تفضل.
أستاذ أحمد،
أحمد معاك، الله يرضى عنك، تفضل.
أهلا بك يا فندم. والنبي عايز أستفسر من الشيخ على حاجة كده.
بداية لا تقل والنبي وقل لا إله إلا الله، هات سؤالك.
الصوت واضح؟
الصوت واضح، تفضل.
بنتي في إعداد وكده، يعني حصل لها حاجة غريبة قوي إنها بتقوم يعني بخوف والكلام ده، وبعدين تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا مش أنا أصلي أنا أقول. رأيته كرسي كذا مرة والكلام ده، وبعدين جبنا لها شيخ وقعد يقول لي اعمل بالزيتون وانا
اعمل المية
والكلام ده، مفيش
حاجة. يا ابا حبيبة،
عايزين نعرف الحل دوت.
يعني هي بتقوم من النوم مفزوعة يا ابا حبيبة؟ بالراحة يا ابا حبيبة، واحدة واحدة عشان افهمك كويس، ربنا يعافيها. هي بتبقى نايمة وبتقوم مفزوعة من النوم وتذكر الله عز وجل؟
والصوت مش واضح برضه.
طيب مش كده زي ما انا فهمت يا استاذ عدنان؟ طيب يا ربنا يشفيها لك ويعافيها يا رب. يعني ام محمد حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل.
حضرتك في ابن كان على مشكله مع زوجته، يعني معايا؟
ربنا يعافيهم يا رب. معاكي في مشكلة مع زوجته؟
كان معاش مشكلة مع زوجته، وبعدين والدته بتكلمه في التليفون فبتقول له يعني بتحايله يعني وما ينفعش وش ما ينفعش، فقال لها علشان تبقى عارفة هي طالق، هي طالق مرتين بنفس اللفظ كده يعني. بس ولما بعد كده جينا كلموه في الموضوع دوت يعني وكده، قال لها انا كنت سهران في مكان وكنت شارب وما كنتش عارف انا بقول ايه وكده، اليمين ده واقع ولا ايه؟
يعني هو كان سكران؟
هو قال كده.
حكم طلاق السكران، حاضر،
شكرا،
فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبة بتقوم مفزوعة من النوم تذكر الله عز وجل، هل في هذا شيء شيخي كريم؟
لا
والله إذا كان الأمر كذلك خير وبركة، نحمد الله عز وجل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان هو ذا اللي بيحصل أنها تقوم من النوم فزعة ثم تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل فهذا خير وبركة، ونسأل الله ألا يصيبها مكروه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. حكم طلاق السكران. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان بالفعل الرجل الابن كان سكرانا فعلا فإن طلاق السكران عند عامة أهل العلم لا يقع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سواء كان سكرانا بقصد أو حد أسكره، يعني في فارق
أيا كان، أيا كان سكران بنفسه أو أسكره غيره، المهم أنه سكران في النهاية، وأفعال السكران هو غير مسؤول عنها، وأقواله غير معتبرة، وطلاقه غير نافذ عند عامة أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مع وقوعه في الحرمة أنه كان سكران،
ما سكران طبعا عليه أن يتوب اسمها على نفسه. نعم
نعم، ربنا يعفو عنه وعنه يا رب العالمين. أستاذ فؤاد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أستاذ أحمد معي.
أحمد معاك، تفضل، الله يرضى عنك.
والله لو سمحت عندنا بيت بتاع الوالد.
ربنا يبارك.
عندنا بيت بتاع الوالد، وبعدين هو متجوز الوالدة بتاعتهم فيه أربع رجالة وبنتين. والوالدة توفت. وبعدين اتجوز ثاني هو. جاب ثلاث أولاد وبنتين.
يعني هو عنده بيت. استاذ فؤاد، استاذ فؤاد.
ايوه.
هو الوالد موجود؟
لا، الوالد توفى بعد وفاة الوالدة.
هو توفي؟
ثانية.
توفي وترك أربعة ذكور وبنتين.
ذكور وبنتين.
تمام.
والجو الثاني هو جاب ثلاث رجالة وبنتين.
طب يعني
وتوفى هو.
يعني مجموع الذكور سبعة والإناث أربعة، مش كده؟
أيوة بالضبط.
مجموع الذكور سبعة والإناث أربعة. أيوة. زوجته. أيوة. في زوجة ثانية. الزوجة الأولى توفيت في حياته، مش كده؟
توفيت.
ماتت في حياته؟
نعم.
طيب حاضر. فأمان الله.
فأمان الله، شكرا.
فأمان الله، وعليك الصلاة وبركاته. نعم شيخي الكريم أخونا فؤاد، نجيبه. الذكور سبعة، الأب توفي عن سبعة ذكور وأربعة بنات، وله زوجة، طبعا الزوجة الثانية الأولى توفيت في حياته.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الزوجة التي على رأس الحياة الآن لها ثمن التركة، وبقية التركة قسمة للذكر مثل حظ الأنثيين بين الذكور وبين الإناث. عندنا سبعة ذكور وأربعة إناث، فبقية التركة بعد الثمن بتاع الزوجة يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خاصة أنهم جميعا أبناء هذا الرجل.
نعم، هم
والتركة تركة الرجل.
اختلاف الأم لا يضر،
مالناش دعوة باختلاف الأم.
اختلاف الأم لا يضر.
نعم. صحيح. بارك الله فيكم شيخ كريم، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم شيخ كريم فضيلة شيخ شعبان درويش، وأسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبا إسحاق
الحويني
وجميع مرضانا،
يشفيه شفاء لا يغادر سقما،
آمين يا رب،
وأن يعجل بشفائه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية،
آمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وإن شاء الله تعالى معي لقاء في التاسعة مساء مع أهل الذكر وفضيلة الشيخ محمد حسن، دكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.